بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الرسالة 22 من رسائل السلف في المعتقد وغير ذلك، وهذه رسالة بين أيدينا للإمام الثوري رحمه الله تعالى في وصيته لعباد بن عباد. وقفنا عند قوله: واحذر الأمراء. احذر الأمراء، المعنى احذر مجالستهم والركون إليهم والاعتماد عليهم والسماع لهم والطلب منهم وإلى غير ذلك. احذر الأمراء، تجنب ما استطعت، فإن الأمير إن قدم لك منفعة فهو يطلب منك أكثر منها، وإن أعطاك فهو لا يعطيك من جيبه، إنما يعطيك من حق المسلمين. ولهذا كان كثير من السلف يتورع من الأخذ من الأمراء، من الأخذ من الأمراء. يعطى في رمضان يقول: لا، أنا جئت أصلي بالناس لله، ما أردت مالا. قال: هذا تستعين به. قال: فما بالك لا تعطي بقية الناس، كلهم مسلمون، لماذا لا تعطيهم؟ وهذا يأتي بمال إلى حماد بن سلمة يعطيه، فقال: أعطيه غيري. قال: خذه فأعطيهم أنت. قال: لماذا لا تعطيهم أنت؟ أنت أعطيهم. وهكذا كانوا يتجنبون ذلك. طاووس بن كيسان كان يحاول الأمير فيه أن يقبل منه شيئا من المال ويرفض، فتكلم مرة مع بعض جلسائه: من يستطيع أن يعطي طاووسا مالا منا؟ فقال الرجل: أنا. فذهب وحاول ورجع، قال: قد أعطيته. فبعد أيام إذا بالأمير يطلب طاووسا، جاء طاووس بن كيسان فطلب منه أن يفتيه في أمر فيه مصلحة للأمير، فأفتى بأنه لا يجوز. حاول معه، قال له: كيف نحن نعطيك وننفعك ونمدك وأنت يعني ما تريد تقوم على مصالحنا؟ قال: متى أعطيتني ومتى قبلت منك؟ تعال يا فلان. فوصل الأمر إلى أن الرجل قال: رميتها من فتحة في البيت. قال: والله ما أخذت شيئا، تعال. فذهب معه فصعد فإذا هي في مكان والعنكبوت عليها. فالشاهد أنه يريد أن يعطيه من أجل أن يستميله، أن يستميله بشيء من المال. ولهذا عيب على الإمام الزهري أنه كان كثير الدخول على الأمراء، مع أنه رحمه الله ما كان مجاملا لهم ولا محابيا، لكن كان السلف يكرهون الدخول على السلاطين. وهكذا يحاولون البعد عن الوظائف، إما القضاء أو أموال الصدقات. فهذا أسامة، فهذا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، إسماعيل بن عليا، لما ولي شيئا من مال الصدقة. وكان عبد الله بن مبارك ينفق نفقات على عدد من طلاب العلم ومنهم إسماعيل بن عليا. فلما جاء البصرة ابن المبارك جاء إسماعيل بن علي كعادته إذا جاء ابن مبارك يلتقون مع ابن مبارك، وابن مبارك يعطيهم الشيء الذي يتعاهدهم به. فلما جاء إسماعيل بن علي لم يلتفت له ابن مبارك ولم يعبأ به، فرجع ابن علي وكتب إلى ابن مبارك: يا أبا عبد الرحمن، قد أتيناك من أجل أن نلقاك وقصدنا يعني برك، فهجرتنا أو كذا، فما رأيته منا. فقال: يا أبا، هذا إلا أن نقش له العصا. فبعث إليه بأبيات: يا جاعل العلم لغبازية، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فذهب إسماعيل بن علي إلى الأمير وطلب منه الاستعفاء فعفاه، ثم رجع إلى ابن علي إلى ابن المبارك وأخبره، فوصله ابن المبارك وانتفع ابن علي بهذه النصيحة. الإمام الثوري نفسه، والإمام الثوري كان أمير المؤمنين في الحديث، وكان فقيه العرب كما وصفه معه ابن راشد، استدعاه الخليفة من أجل أن ينظر في أمره من أجل أن يوليه القضاء. فنتصور هذا المجلس، مجلس مع الخليفة أو مع الأمير، وفيه وجهاء الناس وأعيان البلاد، وإذا بالثوري يرفع يده، فقال له: نعم. قال: أريد أن أبول. فقال له: اذهب ولا ترجع. يعني هذا ما يصلح، ما يصلح هذا أن يكون قاضيا وهو يتخلص من هذا، يتخلص من هذا. وباعوا عبد الله بن إدريس الأودي، لما بلغه أنهم يطلبونه للقضاء كان يفعل له عصا ويجعلها بين رجليه كأنه يركب دابة ويمشي في الشارع. قالوا: هذا مجنون، ما لنا حاجة فيه، هذا مجنون. وبعضهم خرج من بلده هربا من القضاء، هربا من القضاء، هربا من القضاء. الثوري كم حصلت له مواقف، كان يهرب من الأمراء، يهرب من الأمراء. فالشاهد هذا معنى كلامه: احذر الأمراء، تجنب مجالستهم والاختلاط بهم وإلى آخره، هذا معناه. وعليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ويربي أصحابه على ذلك. يأتي مرة رجل وعند رسول الله رجل، قال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا من أشراف الناس، هذا والله حري إن قال أن يسمع لقوله، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. ثم مر رجل آخر قال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا من فقراء المسلمين، هذا والله حري إن قال لا يسمع لقوله، وإن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا ينكح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من كان أتباعه؟ كان المساكين والفقراء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أتباع المساكين، كما سأل هرقل أبا سفيان من يتبعه، يتبعه وجهاء الناس وكبراؤهم أم الضعفاء وسقطهم؟ قال الضعفاء وسقطهم. وهذا شأن الأنبياء، هذا شأن الأنبياء. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال ملأ من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وفي الآية الأخرى قال واتبعك الأرذلون. وهكذا قالوا لهود عليه السلام، قال يا قوم أراطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. لما رأوا أنه يعني ما معه إلا الجهلة، وهكذا هذا لما قالوا لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام على باب الجنة قال رأيت عامة أهلها المساكين. وكان من دعاء احشرني في زمرة المساكين. وقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وجاء في رواية كفافة، يعني لا غنى يطغي ولا فقر يزري. فهكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف. وعليك بالفقراء والمساكين، والدنو منهم. لما حصل كلمة من أبي بكر رضي الله عنه لبلال وصهيب وسلمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. شوف كيف الحرص على المساكين. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الصفة وهم في حالة شدة، وكان بعضهم يخر مغشيا عليه في الصلاة يسقط من الجوع، يقول لهم لو تعلمون ما أعد الله لكم لأحببتم أن تزدادوا حاجة وفاقة. فنعم، فالإنسان يقترب من الفقراء والمساكين، لأن الغالب أن مع الغنى يحصل البطر والأشر والفجور والشرور والإعراض والعناد. قال فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل. تأمر بخير في رفق، الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شأنه. والله عز وجل يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والله يحب الرفق في الأمر كله، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. وهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم برفق، هذا الأصل، وما احتاج إلى شدة ففي وقته، وإلا كان رفيقا عليه الصلاة والسلام. وهذا من أوصافه أنه كان رفيقا رقيقا رقيق القلب عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا استطعت أن تأمر تأمر بخير في رفق، فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، قلت الحمد لله، هذا المقصود. وإن رد عليك، رد عليك نصحك توجيهك، أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلا، لا تجد نفسك معهم، فجد نفسك معهم. والله عز وجل أنزل في كتابه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، أقبل على من أقبل عليك وتوجه إلى من توجه إليك، يريد علما يريد فقها يريد نصحا يريد خيرا يريد رشدا يريد هدى، أقبل عليه مثل هذا الصنف. وأما أصحاب الغنى وأصحاب الأموال والثراء وأصحاب الوجاهات والمسؤوليات، فإن حصل لك نصح انصحهم، إن قبلوا فالحمد لله ولا اتركهم، لا تتشاغل بهم إلا لابد لابد، ما تدري إلا وجروك وسحبوك إلى ما هم عليه من الباطل أو أوقعوك في بعض الحفر، ثم بعد ذلك يقولون لك إما تقول وتمشي معنا بما نريد وإلا فضحناك وكشفناك وهكذا. فإن رد عليك أقبلت على نفسك، فإن لك فيها شغلة، اشتغل بنفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعد الأمر والنهي للغير، إن قبل منك فالحمد لله وإلا أقبلت على نفسك. نكتفي بهذا إن شاء الله، ما بقي في دروس الأخرى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.